وقوله لا إله إلا الله لا ينفع حينئذ لأنه لم يلتزم بها. على سبيل المثال إنسان يصلي مع الناس ويقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وهو يدعو فلانا من الأموات ويقول يا سيدي فلان أو يا مولاي فلان أو يا سيد فلان أريد كذا وكذا، هذا عمله غير صحيح، وهذا العمل الذي عمله هو الشرك، ولا إله إلا الله لا تنفعه لأنه قالها وهو لا يعتقدها، كالمسجل الشريف أو كطائر البطل لم يفقه معناها ولم يلتزم بمعناها بما تدل عليه. فليتنبه لهذا كثير من الناس في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل بالعقيدة، وإن كان كثر الاهتمام بالماديات، فنلاحظ أن كثيرا من الناس يهتم بالماديات ولكنه في مسألة التوحيد يجهل الكثير ولا يعرف معنى كلمة التوحيد. ولهذا نلاحظ أن بعضا من الناس أحيانا نسمعهم في هذا المكان يدعو فلانا من الأموات، وهذا هو غاية القبح والفساد، وهو عنوان الكفر والشرك الذي حذر منه محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يتنبه الناس لعقيدتهم ويصلحوا أخطاءهم، وإذا أرادوا شيئا فإن أبواب الله تعالى مفتوحة لم يغلقها عن السائلين، وقال ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال لنا ربنا إذا سألك أحد يا محمد خلهم يذهبون إلى فلان ويطلبون منه أنه يتوسط لهم عندي وبعدين أنظر في الموضوع. هل تقرأوا شيء من هذا في القرآن؟ لا والله. ربنا جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. المشكلة هي الدعاء، وأما الإجابة فهي من عند الكريم المنان الرحيم الغفور الودود الجواد الذي هو على كل شيء قدير. العيب فيك أنت أيها الإنسان، ادعو ربك. لماذا تدعو الميت؟ الميت أكلته الأرض، أكله التراب، انتهى، ما ينفع نفسه، كيف ينفعك عنه؟ وقال ربكم ادعوني استجب. كم من فرق بين ادعوني واستجب؟ ما في فرق بينهم. ادعو يستجيب لك الله. فهل تذهب الى ضرع فلان او قبر فلان او مشهد فلان او مقام فلان وتطلب منه وهو ما قال لك ادعوني؟ ولا قال لك ربك اذهب لفلان ادعوه؟ لا شك ان هذا هو الضلال والعمى، وهذا هو القبح. فيجب ان يتنبه الناس لما خلقوا من اجله. ربنا جل وعلا يقول لنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فلما لا تعبدونه؟ اعبدوا ربكم، لا تعبدوا غيره، غيره لن ينفعكم شيء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله تبارك وتعالى لا يدعى معه غيره. لا تقول يا الله يا فلان، قل يا الله وحده. لا تدعوا مع الله غيره. ربك قوي، ربك قدير، ربك غني، ربك عفو، ربك رحيم، ربك ودود، تدعو. وغير من المخلوقين ليس له شيء من هذا، وليس له قدرة ولا صلاحية، هو مثلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وصالح العمل، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما حكم من يكثر من الحركات أثناء الصلاة حتى إن أحدهم حتى إن أحدهم لينظر إلى جواله ويعبث بشماغه أكثر من 10 حركات متواليات. العبث الكثير يبطل الصلاة، ومنهما ذكره السائل. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعبث بلحيته لأصابعه هكذا يقول، قال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأما مصائب الجوالات فينبغي أو يجب على الإنسان إذا أراد الدخول إلى المسجد أن يغلق الجوال ويستريح منه، لأنه دخل إلى بيت الله، وفي بيت الله تأدب بآداب هذا البيت، وليس بيت فلان ولا علان ولا بيت الوزير ولا المدير ولا الرئيس ولا الزعيم ولا الحاكم، هو بيت ملك الملوك، تأدب بآدابه. أتيت لهذا البيت لماذا؟ لأجل أنه عندك مشكلات وحاجات تريد أن تطلبها من هذا الملك. فأحسن الأدب في بيت الله واشتغل مع الله، وأنت من حين دخولك بالمسجد من باب المسجد إلى أن تخرج وأنت عندك شغل. في الصلاة تصلي، وقبل الصلاة وبعد الصلاة تذكر الله، إما قراءة قرآن أو الأذكار المشروعة، وهذه شغل يكفي، لا تنشغل عنها. فينبغي للناس أن يتأدبوا بهذا الأدب ويكفوا عن أنفسهم عن مثل هذه الأمور، وكثرة العبث تبطل الصلاة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقوم بأداء عمرة لقريب له يعلم أنه لا يستطيع أداءها؟ لا بد الحي إذا كان حيا لا بد أن ينوي العبادة. فإذا قال لك: ائت عني بعمرة، أو اتصلت عليه وقلت: ائت عنك بعمرة، ونحو ذلك، صح. وأما إذا لم ينوي الحي فلا تصح. يقول: ما الحكم في الملتزم بين الحجر والباب؟ هل هو مستجاب الدعاء؟ نعم، مرض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الدعاء بهذا المكان مستجاب، وإن كان الحرم كله محل إجابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن المطاف: هنا تسبب العبرات لا أصوات الجوالات. والنبي صلى الله عليه وسلم التزم بين الباب والحجر الأسود بعدما طاف طواف الوداع. يقول: النفقة أولا هل تكون للأم أو للزوجة؟ إذا كانت الأم فيه من ينفق عليها فإنك تبدأ بنفقة الزوجة. والأصل هو أن النفقة الواجبة على الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود، فمن يعول الأقرب فالأقرب. فالزوجة أجنبية منك لكنها انتقلت إليك من بيت أهلها لتقوم برعايتها، فلا يجوز لك أن تضيع حقها، والأم هي التي أنجبتك وهي سبب وجودك في هذه الحياة، وتحملت أذاك وقدرك وإذاءك وصراخك سنوات طويلة. يجب على الإنسان أن ينفق بقدر وأن يكون حكيما، فليس معنى هذا أنه يترك أمه في الشارع يقول لا أنا مشغول بالمدام، ليس هذا هو المقصود، إنما إذا صار عندك مقدار من الطعام هل تعطيه فلانة أو فلانة، أيهما تأخذه وهو قدر لا يكفيهما، إما إذا كان يمكن قسمه بينهما فتقسمه بينهما. يقول نريد أن تبين لنا حكم الزكاة لمن له مال قليل مثل 15,000 أو 10,000 ونحو ذلك، ما حكمها؟ إذا مضى عليها الحول هذه 15 أو 10 هذه نصاب، إذا كانت ريالات فهذه نصاب ويجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فزكاتها ربع العشر، الألف زكاته 25، فتخرج الزكاة عنها بعد تمام سنة على بقائها عندك. يقول ما حكم الختان للبنت، هل هو سنة أم لا؟ الختان للرجال واجب لأن به تتحقق الطهارة، وأما الختان للنساء فليس بواجب وإنما هو مباح. عدد من الرسائل من الأسئلة كلها تتكلم عن تكرار العمرة عن الأقارب، عن الوالد أو الوالدة أو القريب المتوفى. هل هذا جائز؟ هل يصل الثواب للميت؟ وكثير منهم يقول إنه لم يحج ولم يعتمر. الإنسان إذا جاء إلى مكة محرما وأدى العمرة عن نفسه فهذا العمل هو العمل الجليل وهو الموافق للشرع، وكل إنسان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة هذا ليس من الأعمال المستحبة، وإن كان جائزا ويقع وتصح هذه العمرة لكنه ليس مستحبا. أما العمرة الفاضلة فهي التي يأتي بها الإنسان عندما يقدم إلى مكة محرما عن أبيه أو أمه أو أخيه أو جده أو نحو ذلك من الأمور، فإذا أتى بهذه العمرة فهي عمرة فاضلة ومشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال حجلت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني هذه السنة تحج عن نفسك، السنة القادمة تحج عن شبرمة.